بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا الكلام في ما تقدم واستعداد بعض الرواة لتحمل ما عند الأئمة، وهذا الاختلاف جعل الأئمة عليهم السلام يعني لا يبين جميع الروايات جميع الأحكام بشكل دفعي، وإنما يدارون السائل. كلامنا في المدارات مع السائل، ونقلنا الرواية الطويلة التي ذكرها زرارة في مسألة الجد، وأراه الإمام عليه السلام تلك الصحيفة التي هي بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وبخط أمير المؤمنين عليه السلام. قال: وفي موثقة أبي بصير في الكافي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت، فقال: فيما يجهر فيه بالقراءة، يعني الصبح والعشاءين. فقلت له: إني سألت أباك عن ذلك، فقال لي: في الخمس كلها. لاحظوا، رواية تقول فيما يجهر فيه في القراءة، والثانية تقول في الخمس كلها، والسائل واحد وهو أبو بصير باعتبار أدرك الإمام عليه السلام. فقال: رحم الله أبي، إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق، وهو ماذا؟ في الخمس. ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية. يعني عندما جاءوني كانوا يشككون، والمشكك ممكن أن أنت تدفعه بكلام، قد هذا الكلام هو قد أنس ذهنه بما عند غير الأئمة عليهم السلام، فإذا أخبرناه بمر الحق كما يقول قد لا يقبله. واضح؟ قد لا يقبله. يقول: ولعل أصحاب الإمام الصادق عليه السلام كانوا خاضعين لثقافة العصر الذي كان فيه عليه السلام أصحابه وموجاته الفكرية أكثر، يعني مما كان في زمن الإمام الباقر، في حين أن في زمان الإمام الباقر عليه السلام لم يكن كذلك من حيث الشدة. نعم، توجد مدارس فكرية قطعا في زمن الإمام الباقر، لكن ليست بهذه الشدة والتأثير والقوة بحيث الأصحاب يتأثرون، ولذلك كان الإمام الصادق عليه السلام يستعمل المدارات أكثر، يراعي ظروف هذا السائل ذهن لا زال مشبع بأفكار غيره أو لا. ومثلها في الوسائل حيث ورد عن زرار عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال، لاحظوا، قال: القنوت في كل الصلوات، القنوت في كل الصلوات. من السائل؟ زرار. قال: محمد بن مسلم رضوان الله عليه، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام. لاحظوا الرواية عن الإمام الباقر يقول في كل الصلوات، ذكرت هذه الحالة إلى الإمام الصادق عليه السلام، فقال: أما من لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة. نفس اللي أبي بصير، يعني الإمام الصادق عليه السلام والإمام الباقر اختلفا هنا في البيان. الإمام الصادق وضح هذه المسألة. الفتية في الإمام الباقر عليه السلام، والسؤال عن القنوت. الإمام الباقر أجاب في جميع الصلوات، والإمام الصادق قال فيما يجشر فيه. وهنا محمد بن مسلم الإمام أيضا بيّن له، قال أما من لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة. قال والتعبير كما هو ملاحظ فيه نحو من الكتمان. الإمام عليه السلام هو يعني يكتم. قال وفي الوسائل بسند معتبر عن عثمان بن زياد أنه دخل على أبي عبد الله عليه السلام مع الصادق، فقال له رجل إني سألت أباك عن الوضوء، فقال مرة مرة، فما تقول أنت؟ فقال إنك لن تسألني عن هذه المسألة، لاحظ، إلا وأنت ترى إني أخالف أبي. فتوضأ ثلاثا ثلاثا وخلل أصابعك، لاحظوا، تسألني أخالف أبي، لماذا؟ لأن الظرف كان عام، يعني كان فيه ملاحظة خاصة. لاحظوا موثق رواية أبي بصير وهي ضعيفة بعلي ابن أبي حمزة. علي ابن أبي حمزة البطائني كما هو معروف لديكم، وفيه كلام يعني تمام، هو انحرف عن الحق، لكن فيه كلام بين الأعلام في مسألة وثاقة ما يروي خصوصا أيام استقامته، لأن هو بعد الإمام الكاظم عليه السلام يعني أعلن انحرافه، مو معلوم هو مو منحرف سابقا، لكن بعد الإمام الكاظم ظهرت منه قضية النكران، يعني وفاة الإمام الكاظم طمعا بما عنده من الدنانير يعني. فالبعض يقول هو ما قبل استقامته وما بعد، خصوصا أنه يروي عنه بعض الأجلاء على كلام يعني في علم الرجال يتعرضون إلى ترجمة علي بن أبي حمزة البطائني، فيه كلام كثير. على كل حال، نعم هذه الرواية ضعيفة، لكن البعض يقول يظهر منها أمارات المقبولية والوثوق، لأنها هي تتماشى مع ما تقدم من مجموعة من الروايات بهذا المضمون، وهو متى أصلي ركعتي الفجر؟ قال لي بعد طلوع الفجر. قلت له إن أبا جعفر أمرني أن أصليها قبل طلوع الفجر، إمام الباقر عليه السلام. قال يا أبا محمد، سائل أبو بصير، العفو، احنا ايه، سائل ابو بصير، يا ابا محمد، كنت ابو بصير. فقال يا ابا محمد، ان الشيعة اتوا ابي مسترشدين فافتاهم بمر الحق، واتوني شكاكا فافتيتهم بالتقية. هذه الرواية الشريفة، وان كان فيها كما قلت علي ابن ابي حمزة، لكن بعض يرى على انها فيها أمارات الوثوق، يعني موثوقة الصدور، لأن مضمون هذا هو المضمون شبيه السابق. فيعلم من هذه الأخبار أن الأئمة الطاهرين عليهم السلام كانوا يسترون الواقع على السائل، أحيانا هم يخفون الواقع عنهم أو يظهرون خلاف الواقع مدارات له للسائل لجهات، طبعا الوضع الطبيعي أن يخبرون السائل بالحكم الواقعي، تمام، أن يخبروا السائل بالحكم الواقعي، الوضع الطبيعي هذا. أما إذا ستروا الحق أو أخبروه بخلافه، لابد من وجود جهات قوية مصححة لهذا الموضوع، لأن الكتمان ليس أمرا سهلا، فلابد من وجود جهات أقوى دعت إلى الكتمان، أو خلاف الواقع أيضا لابد من وجود جهات أقوى من ذلك. من جملة الجهات الآن اللي سنذكرها هي أن المشكلة في السائل، المشكلة في السائل، السائل قد تشبع ذهنه بأفكار أخرى، وإلقاء الحق إليه دفعة أو على ما هو قد يسبب عنده ردة فعل كبير، وهذا مهم. هذا السائل من جملة العوامل التي تدعو الإمام عليه السلام إلى أن يداريه هو أولا قال التلمذة للمخالفين، لاحظوا التلمذة، فإن التلمذة تؤثر بصورة طبيعية في غرس أفكار الأستاذ ورسوخها في ذهن التلميذ. هاي قضية وجدانية إخواني وطبيعية، تقر أن التلميذ عادة يتأثر بأستاذ، لا بأفكاره فقط، حتى بطريقة كلامه، ببعض الإصطلاحات يتعلمها منه. هاي المحاكاة وضع طبيعي، فكلما طالت التلمذة أصلا كلما أيضا رسخ هذا التأثير. قال وتشتد الحالة فيما إذا كان التلميذ لا زال شابا أو صغيرا فتح عينيه على هذا الأستاذ، فإنه يكون سريع التأثر بأستاذه وبالإيحاءات والتلقينات التي تملى عليه. وقلنا هذا وضع طبيعي جدا. سابقا كثير من الرواة هم لم يكونوا منا، هذا الجو الإسلامي العام خصوصا مع نشاط بعض الأجواء الفكرية في كل مسجد حلقة تجد هناك كثير ممن عشقوا العلم يذهبون إلى هذا أو ذاك بلا أن يتبين لهم قوة الأفكار إلا بعد حين. فهذا عندما يذهب ويتعلم ويأخذ تشتد حالة التركيز والأفكار، حالة الرسوخ والأفكار في ذهنه، ويأتي للإمام عليه السلام، والإمام لا شك أنه يراعي وضعه، فلا يكون من الجهة النفسية على استعداد لسماع ما يخالف تلك الأفكار أو المرتكزات. وهي أمر وجدان الإنسان يتعود على شيء فجأة يرى أن هناك فكرة تختلف. بعض كما قلنا في درسين الماضيين قضية خبر الآحاد، في الوسط العلمي الآن خبر الآحاد يذكر دائما السيد المرتضى وابن إدريس ممن لا يعملون بخبر الآحاد، لأنهم يقولون أن خبر الآحاد لا يوجب علما ولا عملا. تمام؟ مع أن الشيخ الطوسي ذكر هذه الكلمة في أكثر من مورد وفي كتاب التهذيب، والتهذيب هو عبارة عن تخريج روايات أستاذ الشيخ المفيد، واضح؟ والشيخ المفيد أيضا عندما ذكر خبر الآحاد بيّن شرائط للعمل به. خبر آحاد على كل حال يعمل به، بل سيدنا نقرأ عبارات قبل العلامة لم يجد قولا صريحا صاحب الوافية اللي نقلها في الرسائل ممن يعمل بخبر الآحاد. فذهن الإنسان اللي يتركز على قضية تعود عليها من الصعب أن ينتقل منها إلى غيرها فجأة. نعم يحتاج إلى تدريج إلى أن يمسح ما كان ذهنه تعود عليه، أو يقبل المناقشة، أو يقبل أن يتحول من هذا إلى هذا. طبعا تختلف باستعداد الناس. قال وكان بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام ومن الشيعة، أو من الشيعة الواو زائدة، ولكنهم تتلمذوا عند بعض علماء الآخرين، لذلك ربما تغرس أحكامهم ومبانيهم في أذهانهم بحيث يستغربون في البداية من سماع ما يخالفها وربما لا يتقبلونها أصلا. أبان تذكرون ولعل يجينا إن شاء الله رواية أبان في الرسائل مرت علينا، قال إن هذا كان يأتينا ونحن بالعراق ونقول أن الذي جاء به الشرك شيطان. وأبان من خيرة الأصحاب يعني، أبان بن تغرب يعني، كان لماذا؟ لأن القضية قد ركزت في ذهنه أو قياس أمور بلا نعرف أن نكتفي تعامل مع الأحكام الشرعية. ينقل الكشي أن العياشي نقل عن علي بن الحسن بن فضال، ذول من شيوخ الواقفية، أنه قال وكان الحكم من فقهاء العامة، يعني الحكم بن عيينة، وكان أستاذ زرارة وحمران والطيار قبل أن يروا هذا الأمر. إذن عاشوا في هذا الجو، وحديث زرارة تقدم مع زمن الإمام الباقر وأراه تلك صحيفة الفرائض، قال وربما كانت آراء الحكم بن عيينة مغروسة في أذانهم، لذلك حين اطلع زرارة على صحيفة الفرائض في الرواية السابقة استغرب، بل لم يستغرب فقط يقول هذا شيء عجيب، لا، وإنما رماه بالباطل. تمام، ترى الإنسان ينكر يقول أنا لم أسمع بهذا، هذا شيء عجيب ويقف، وترى لا يقلب القضية يقول هذا باطل. لماذا باطل؟ لأن هذا يخالف ما في أيدي الناس. هكذا كان يقول زرار لمخالفتها لما في أيدي الناس. وهذه الحالة قطعا عندما يأتي للإمام، والإمام يعرف طبيعة المستوى وطبيعة الاستعداد والفترة الزمنية التي قضاها في تعلم علوم الآخرين، تفرض كتمان بعض الأحكام والآراء الحق في البداية حتى يصبح مستعدا فيلقيها إليه. أصلا إذا ألقاها إليه وهو غير مستعد هذا خلاف الحكمة. تمام، الحكمة قد تظلم إذا ألقيت إلى غير أهلها، والشخص قد يظلم إذا منعت الحكمة منه. فهذا موافق للحكمة أنه تؤجل بعض الأمور، ومنه يظهر السر. هذا مهم الآن، الكلام هذا جدا مهم في تأكيد الأئمة عليهم السلام على ضرورة تعليم الصبيان أحاديث أهل البيت قبل الاطلاع على غيرها. فإن الصبية، هاي نكتة تربوية أخواني، هواي مهمة، فإن الصبية إذا استأنس بأحاديث أهل البيت عليهم السلام وتركزت أفكارهم ومعتقداتهم في ذهنه فإنه لا يتأثر بعد ذلك بأفكار المذاهب والتيارات والمبادئ الأخرى، وستصونه تحميه تمنعه هذه المرتكزات عن الانحراف. وأما لو تركزت في ذهنه الأفكار المخالفة فربما يصعب مواجهتها وإزالتها، كما يلاحظ أمثال هذا التأكيد في روايات أحكام الأولاد في الوسائل. باب أحكام الأولاد في الوسائل بالنكاح، بعد ذلك أحكام من جزء أحكام الأولاد، تعليم الأولاد وطلب منهم مثلا الصلاة في أوقاتها. يقول وهذا أمر طبيعي. لاحظ هذه النكتة التي يبينها سيدنا تاريخيا، فقد ذكر في الكتب التي تبحث عن تاريخ الأندلس أن النصارى حينما سيطروا على الأندلس أخذوا على المسلمين أن يكون التعليم بيدهم، بيد النصارى، والمعلمون من النصارى، فكان استيلاؤهم على التعليم والتدريس من العوامل الرئيسية لانقراض المسلمين في إسبانيا وتنصرها كما نراه اليوم. ولعل هذه حالة بعض الطلاب المسلمين أو غيرهم الذين يذهبون للغرب دون أن يتعرفوا على الإسلام قبل ذهابهم، فإنهم يختلفون في مستوى الإيمان والحصانة العقائدية مع من يتعرف على الإسلام والمعتقد الحق قبل ذهابه. فرق تجده شابا مثقفا مؤمنا لا يغتر بما يرى، بالعكس قد يكون هناك نقادا بصيرا وهو هناك لأنه محصن، بخلاف الغير الذي عنده هشاشة في الفكر والذهن تجده منبهرا. فرق بين نقاد وبين منبهر. قال نعم هكذا كان زرارة في بداية أمره، ولكنه بعد ذلك وكما ينقل الكشي عن هشام ابن سالم عن زرارة أنه قال أسمع بالحرف من جعفر بن محمد عليه السلام من الفتيا فأزداد به إيمانا. هذا مهم. أسمع بالحرف من جعفر بن محمد من الفتيا فأزداد به إيمانا. هذا متى ذكرها؟ وذلك بعد تركز الدعائم العقائدية والأسس الفكرية لمبادئ أهل البيت في أعماقه رضوان الله عليه، فإنه سوف يزداد إيمانا وولاء وتعلقا بهم أكثر فأكثر كلما سمع حديثهم والجديد من تعاليمهم ومعتقداتهم، كما تدل على ذلك الكثير من الشواهد والنصوص، وربما لم يتمكن البعض من كتمانها عن الآخرين إلا بتوصية الإمام عليه السلام وإذنه في نشرها في بعض الظروف. تكتب والإمام عليه السلام يبين. أنا إذا يتذكر الأخوة في بعض مسائل اللي هي دماء الثلاثة يسأل الإمام الكاظم عليه السلام، كما في رواية حماد بذهني أنه في العراق امرأة تزوجت وعندما دخل بها بدأ نزيف الدم ولم ينقطع، فسألوا ما هذا الدم، فبعد مدة مديدة ذهب إلى الحاج في منى، أدرك الإمام الكاظم عليه السلام والإمام قال يعني أجل قال تعال لي في منى. في فسطاط الإمام عليه السلام كان شخص وضعه الإمام هناك، فلما راه دخل إلى الخيمة. أعد علي سؤالك، أعاد سؤال الإمام، نظر من الخيمة يمينا ويسارا حتى لا يسمعه أحد، ونقل الفتيا إلى هذا السائل بحيث بكى من فرحته، من يحسن هذا غيرك يا ابن رسول الله؟ تأذن لي أن أبث هذا الحكم؟ مسألة بسيطة هي، يعني الآن بسيطة في قضية، تأذن لي أن أبث مثلا هذا الحكم؟ إمامي شدد إلا من استوثقت مثلا. فإذا الأمور ليست يعني دائما على منوال واحد، تقية من السائل، تقية من المحيط. الإمام عليه السلام يعني يعلم أن أصحابه ليسوا على يعني مستوى واحد، قد ينفر من ذلك كثير من العوامل التي تحدد ظرف النص. هذا كثير من العوامل التي تحدد ظرف النص، لكن ليس الجميع بمثل هذا الاستعداد من قبيل زرارة. لذلك لا يمكن إلقاء المعتقدات بصورة دفعية عليه في مجلس واحد يريد أن يعرف كل شيء، بل لا بد من التدرج إلى أن يصبح مستعدا لتلقي الأفكار. كما قلنا أمس في تشريع زيارة الجامعة، مقامات الهائلة والكبيرة للزيارة الجامعة، مو معلوم أن هذا المعنى يقبل لو كان في زمن الإمام الباقر مثلا من الشيعة من الخواص، مو معلوم أن هذا المعنى يقبل. حساب الناس عليكم أمر كبير. نعم تدرج شيئا فشيئا، الأمر أصبح من البديهيات والواضحات عند الطائفة الشيعية. التركيز على إحياء أمر الأئمة الأطهار عليهم السلام، أصبحت هذه الأمور مهمة في الاقتراب من أفكار الأئمة سلام الله عليهم، وهذا أمر في غاية الأهمية كما نقول. قال هذا بالإضافة إلى أن جملة من رواتنا كانوا، لاحظوا، في بداية الأمر من غيرنا، ثم شملتهم العناية والهداية واهتدوا إلى الصواب، كما في عبد الرحمن بن الحجاج، منصور بن حازم، عبد الله بن المغيرة، ذولا كلهم لم يكونوا منا وغيرهم. أضف لذلك فإن أكثر الرواة كانوا معاشرين للآخرين، لم يكونوا منهم لكن في بيئة للآخرين، يعيشون العادات والأفكار والثقافات. ولا شك أن المعاشرة تؤثر، بل لا تقل تأثير التلمذة كما هو واضح. بالعكس، قد تكون تلمذة اجتماعية، تلمذة عادات، تلمذة أعراف، فتجدوه يفعل كل شيء مثل ما يفعل الآخر. وأعتقد هذه المسألة جدا واضحة. بل قد يتأثر منا من كان ضعيفا بأفكار الآخرين إذا قربت لذهنه بأسلوب فني. ولذا ينقل العلامة سيد شرف الدين في مراجعاته، لا بأس، هذا الكتاب من الكتب النفيسة، المراجعات من الكتب النفيسة والمهمة، وأتعب نفسه الزكية السيد شرف الدين رضوان الله تعالى عليه في هذا الكتاب، وصاغه بالصياغة التي موجودة الآن، وطبع أكثر من مرة وأكثر من تعليق عليه. جملة من رواتنا ممن ينقل عن غيرنا كما ينقل عنا. لماذا؟ لأنها تخرج بهذا الطريقة، وقد احتج العامة بهم في صحاحهم، أن يرون هؤلاء مثلا ثقات. لاحظوا الآن، يعني نذكر، ستأتي هذه الرواية، وليس ذلك إلا لأن الشيعة كانوا يعيشون بيئة واحدة، بيئة إسلامية واحدة وأجواء عامة. هذا يكون من هذا المذهب، هذا يكون من هذا المذهب، لم يبين الاختلاط بالنتيجة يؤثر على الأفكار، ويتبادلون معهم العلاقات، ولم يكن لهم محيط ثقافي وعلمي يختص بهم، وإنما قضية عامة، المسجد يضم الجميع، حمام يضم الجميع، سوق يضم الجميع، الحانوت يضم الجميع، محلات تضم الجميع، سكنية يعني. فربما تراهم يستثقلون بعض الأحكام التي امتازت بها مدرسة أهل البيت عليهم السلام، تمام، وهم منا لكن هم يعيشون هذه الأفكار. كما يرى جامع الأحاديث، أو ينقل جامع الأحاديث في كتاب الصلاة نقلا عن الذكرى الشهيد الأول، أن زرارة نقل في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام، الذكرى ينقل هذه الرواية، قال عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا دخل وقت الصلاة المكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة. واضح؟ صلاة مكتوبة، صلاة ظهر، صلاة فجر، فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة. هسه صلاة نافلة المقصود نافلة الفريضة نفسها، هذا هو بعض الأشياء ما يمكن باعتبار هو وقتها، أو يقصد نافلة مستحبة باعتبار هذا وقت فريضة، أو يقصد وقت النافلة يعني الوقت المختص مضيق وقت، هذا بعد ما يمكن ينافس غيرها. على كل حال مبحث فقهي هذا، لكن هذا المتن هذا إذا دخل وقت صلاة المكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ المكتوب. قل فقدمت الكوفة، مو فقدمت الكوفة، فقدمت الكوفة، فقدمت الكوفة. فأخبرت الحكم ابن عتيبة وأصحابه، هذا بعد أستاذه في المطلب السابق، ماذا قلنا؟ تمام، الكشي العياشي عن علي ماذا قال؟ قال الحكم من أستاذ زرارة. فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم ابن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك مني. ها، رواية عن من؟ عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وآله. فقبلوها مني، قالوا نعم. فلما كان من قابل السنة القادمة، من قابل يعني السنة القادمة، لقيت أبا جعفر عليه السلام باعتباره في المدينة، فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله عرس في بعض أسفاره. عرس يعني حط رحلة مع جماعة، قلنا عرسنا على شط الفرات، يعني بتنا هنا، نزلنا ركابنا ومبيت عندنا صار. عرس في بعض أسفاره فقال من يكلؤنا، من يهتم بشؤوننا؟ فقال بلال أنا. فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس، فقال يا بلال ما أرقدك، ما أنامك يعني؟ فقال يا رسول الله أخذ نفسي الذي أخذ بأنفاسكم، يعني مثل ما أنتم نمتوا أنا نمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قوموا فتحولوا عن مقامكم الذي أصابكم فيه الغفلة. فقال يا بلال أذن، فأذن، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتي الفجر. كلام ماذا؟ طلعت الشمس، شمس طالعة. وأمر الصحابة فصلوا ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح، النبي صلى الله عليه وآله. ثم قال من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول وأقم الصلاة لذكري. واضح؟ قال زرارة فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه فقالوا نقصت حديثك الأول، حديث الأول إذا دخل وقت الصلاة المكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة. الآن كيف أنت تصلي صلاة النافلة والصبح مطلوبيها؟ تمام، لأن فاتت الصبح. فقدمت على أبي جعفر، قال زرافة حملت الحديث إلى الحكم فقال نقضت حديثك الأول. فقدمت أو فقدمت على أبي جعفر، ما أدري هاي المطبعة دائما أتها المشكلة، على أبي جعفر عليه السلام بما قال القوم. فقال يا زرارة لاحظوا، ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا؟ لا النافلة وقتها باقي ولا صلاة الصبح الوقت باقي، فوقتها أين؟ هناك قال إذا دخل وقت الصلاة المكتوبة، الآن وقت الصلاة المكتوبة لا يوجد، فات الوقت. وأن ذلك كان قضاء من رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هاي الرواية الشريفة لو يعني قبلنا بها يلزم عندنا هذا الإشكال المعروف، أنه هل يعقل أن تفوت النبي صلاة الصبح مثلا؟ ولذلك البعض يتأمل مع كونها صحيحة، مضمونها يناقش المضمون، يقول هذا ينافي قول. والبعض يرون المسألة لا، النبي لم ينم، يعني غاية الرواية تقول فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس، كان النبي قال ما أرقدك يا بلال؟ قال يا رسول الله أخذ نفس الذي أخذ بأنفاسكم. هاي جملة يا بلال ما أرقدك، وبلال يقول بأنفاسكم، يعني دخل النبي معهم، معناته أيضا نام صلى الله عليه وآله. والبعض يقول لا، أنه ما فيه نص على أن النبي قد نام، فنام النبي وناموا هكذا لم يقل. نعم النبي أمرهم بعد ذلك تحولوا فصلى بهم، النبي صلى بهم عبارة صلى ثم قام فصلى بهم الصبح، ثم قال من نسي هكذا صلى بهم الصبح هم قطع صلاة قضاء. النبي صلى الله عليه وآله صلاة إلى مقضاء فهي نافلة، يأتمون بالنبي بنافلة بنافلته قد تكون من مختصاته. مثلا الشاهد أن الرواية فيها بحث مضموني مدلولي تمام، أما إذا يقول أن الذكرى لم يجدها في سند صحيح، هو عبر عنها في الرواية أن زرارة نقل في الصحيح عن أبي جعفر، يعني الذكرى ناقل، أما الذكرى من ماخذ الرواية في أي مجموعة من المجاميع الأحاديثية هذا الشيء. على كل حال المسألة يريد أن يبين هذا اختلاف ماذا؟ اختلاف الفتوى، اختلاف الحكم. نقضت حديثك الأول، هذا إذا جاء وقت الفريضة، إذا دخل وقت الصلاة المكتوبة فلا صلاة نافلة، وهنا صلوا النافلة أولا ثم صلوا الفريضة، فهذا الإشكال الذي أشكله الحكم على زرارة كما يعني يبدو. قال نعم، على كل حال يكفي هذا المقدار إن شاء الله تعالى في الغد. هي بقعدنا رواية أو أي رواية ونقل الكشي يجينا حتى نصل إلى الجهة الثانية من جهات الكتمان، عبرنا عنها ما هو المدارات إن شاء الله تعالى يأتينا البقية في الغد بعون الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.